نقول أما إذا كنت خلف إمام يصلي وسجد فيلزمك أن تسجد، وأما إذا كان الإنسان يستمع لشخص خارج الصلاة فإنه لا يلزمه السجود، لكن الأولى له والسنة أن يسجد إذا كان مستمعا، وأما التالي فإنه يسن له السجود، وإذا لم يسجد فلا شيء عليه. نعم المستمع يلزمه يسن له السجود، وأما السامع غير المستمع فلا يلزمه السجود، فلا يسن له السجود. هذا يقول زوجة خالي وهي عمتي في نفس الوقت تقول إنها أرضعتني مع بنتها، فسألت عن عدد الرضاعات فلم تعرف، وعن السن عندما أرضعتني فلم تتيقن، وإنما تقول أرضعتك ولم أدري كم عدد الرضاعات ولم أدري متى، فاعتبرت تلك البنت أخت لي من الرضاع، ثم إني أسأل عن هذا الرضاع. على كل حال الأحوط لك في مثل هذه الحال أن لا تتزوج مثل هذه البنت، لأن الخبر عندك من أمها بأنها أرضعتك، وحينئذ أنت تكون ابنا لعمتك وابنا لخالك، خالك وعمتك هؤلاء أبوان لك من الرضاع، فأبوك من الرضاع هو خالك، وأمك من الرضاع هي عمتك، فجميع أولادهم من بنين وبنات يكونون إخوان لك، هذا من باب الاحتياط والحذر، بحيث أنك لا تتزوج منهم، وإنما تكون كواحد منهم من حيث الأخوة بسبب الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي الغالب أن الرضاعات التي تذكر تكون أكثر من 5 رضاعات ولا تكون مرة أو مرتين، وكون عمتك تذكر هذا الشيء منذ مدة دليل على أنه وقر في ذهنها أنها قد أرضعتك رضاعا ذا أثر وتأثير، فالأحوط في حقك أن لا تتزوج من بناتهم. أما بسبب عدم الشك، عدم التيقن من أنها 5 وأنها في الحولين، فالأحوط أيضا أن لا يكشفن لك من باب الاحتياط، ما دام أن عند أمهم شك هل هي 5 أو أقل من 5 وهل هي في الحولين أو بعد الحولين، فمن باب الاحتياط أيضا لا يكشفن لك، هذا كله من باب الاحتياط بموجب سؤالك، لأن الرضاع المحرم 5 رضاعات في الحولين. أنصح بالسؤال؟ هذا يقول رجلان مترافقان في سفر فنفد مال أحدهما وزاده، فطلب من الآخر فأبى أن يعطيه فتشاجر معه لكي يعطيه، ولكن الآخر زاد في الامتناع حتى أدى الشجار إلى قتله، فهل على القاتل إثم لأنه أراد دفع الموت عن نفسه؟ وقتل غيره ليبقي نفسه، هو آثم على كل حال. ما الذي يفضل نفسك على غيرك؟ أن تأخذ الطعام إن استطعت أن تأخذ وادفع له قيمته، أما أن تقتله فلا. لو كان المال مالك ودافعت عنه بحق فهنا يأتي الكلام. لكن دفاعك عن الدفاع عن المال في مثل هذه الحال ليس بحق. الإنسان يجب عليه أن يبذل ماله للمحتاج ويأخذ قيمته، لكن أنت إذا لم تحصل على المال ومنعك صاحب المال فلا يعني أنه يحل لك أن تقتله لتأخذ ماله وتنقذ نفسك. تموت أنت أولى من أن يموته، تموت أنت بسبب الجوع والعطش أولى من أن تقتل ذلك الإنسان وتميته لأجل أن تبقى أنت. فهذا لا شك أنه جناية وجريمة وهذا قتل، ولا يحل للإنسان بحال أن يعمل مثل هذا العمل. الذي يحل للإنسان أن يشتري إذا وجد ولو كان بأعلى من السعر، أو أن يأخذه بقوة لكن لا يكون بقتل. لا يجوز له أن ينتهب مال ذلك الإنسان الذي رفض أن يعطيك، إذا كنت لا تجد مالا غيره تنتهبه وتأكل لاستبقاء نفسك، كما أنه يجوز لك أن تأكل من الميتة، فكذلك يجوز لك مثل ذلك المال. أما أن تعتدي على نفسك وتزهقها لأجل أن تأكل، لو أنك بدلا من هذا ربطته أو قيدته ونحو ذلك وأكلته ثم أطلقت سراحة، فحينئذ لا يقال عليك لك لا تعاتب. أما أن تعمد إلى قتله فهذا العمل جناية وجريمة، وعليك القصاص إذا أراد أولياؤه ذلك. يقول: هل في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة دعاء قبل التسليم؟ لعله يقصد التكبيرة الرابعة. التكبيرة صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء، ومنها اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم مقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأعذه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لنا وله ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. وبعد التكبيرة الرابعة يسكت ويسلم بعد السلام عليكم. يقول: ما حكم من تطيب ناسيا بعد الإحرام وهو قادم من الميقات؟ عليه أن يغسل الطيب إذا ذكر، ولا شيء عليه بسبب جهله أو بسبب نسيانه. أما لو كان متعمدا فإن عليه فدية الطيب، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل واحد كيلو ونصف من طعام أهل البلد. هذا يقول: توفيت والدتي ولها دين عندي قدره 3000، وعندي أخوين اثنين، فصدقت ب1000 عن والدتي وبقي 2000، وماذا أفعل بها؟ أولا، الصدقة عن أمك ب2000 هل هي قد أوصت بشيء؟ إن كانت قد أوصتك بذلك فلها ذلك، لها الثلث، قدر الثلث. فإذا كانت لم توصي بذلك فإن هذا من حق الورثة. أعد 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 الكلام، مش تقول
أوصف ب3000 وإن 3000 وإن هذا صدقت لله كده
على كل حال ما يخلفه الميت من مال إذا كان قد أوصى بالثلث فأقل فإنه يخرج، وفي جهة التي أوصى بها، وما زاد عن ذلك فإنه يكون للورثة، يقسم بينهم حسب القسمة الشرعية. فإذا كانوا ثلاثة أبناء أنت وأخوين معك فلكل واحد منكم ثلث الباقي، فإذا كان لها 3000 عندك فإن 1000 لك ولكل واحد من إخوانك 1000، وإذا كنت أنت الذي تصدقت بال1000 فحينئذ يكون هذا منك لها، وتعطي أخويك 2000 كل واحد 1000. هذا الذي يظهر. يقول: ما حكم نتف الشعر الزائد في الوجه على الخدين؟ العارضين يعتبران من اللحية، فاللحية في لغة العرب هي ما ينبت على الذقن والخدين، فهذا يعتبر من اللحية. اللهم إلا إذا كان شيئا قريبا من الأنف ونحو ذلك ما هو يخرج عن معنى المعروف لغة بالعارضين فأرجو أن لا بأس به. ونتف اللحية أو أخذ شيء منها لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها وحرم حلقها والعارضان منها. يقول: أبي لا يستطيع أن يذهب إلى حفلات الزواج إذا دعي إليها، وذلك لكبر سنه وضعف نظره، فهل يأثم؟ نقول: لا، لا يأثم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الإنسان الذي لا يستطيع لا حرج عليه. الصلاة إذا لم يستطع أن يصلي قائما يصلي جالس، فما بالكم بالذهاب إلى حفلات الزواج. يقول: ما حكم المرأة التي تقول إنها تكره التعداد، أي تقصد تعداد الزوجات؟ أما كونها تكره أن يتزوج عليها زوجها فهذا شيء طبيعي عند النساء جميعا، لكن كراهيتها للحكم الشرعي، معنى تكره الحكم الشرعي، هذا الذي لا يجوز، لأن الحكم الشرعي يجب الانقياد له. أما أنها لا تحب أن يتزوج عليها زوجها فهذا أمر طبيعي في النساء لا تريد أن يكون لها ضرة. يقول: هل يجوز دخول المسجد الحرام بعد طواف الوداع لأداء الصلاة؟ نقول: نعم، إذا أن إنسان طاف للوداع ثم خرج ليسافر فأذن المؤذن فرجع ليصلي فلا بأس بهذا، وكذلك لو أنه لم يجد رفقته قد تكاملوا فأراد أن يعود للصلاة فلا بأس بهذا ولا يعيد طواف الوداع. يقول: ما حكم التصوير بالكاميرا وما شابه ذلك أقول التصوير بالكاميرا لذوات الأرواح لا يجوز إلا للأشياء الضرورية، صورة لبطاقة أو جواز أو نحو ذلك فلا بأس بهذا للضرورة، لأنه فسدت ضمائر الناس وصار يصعب ضبط كثير من الأمور إلا بإثبات الصورة. وأما للذكرى أو للاحتفاظ بها أو تعظيم صاحبها ونحو ذلك فهذا لا يجوز لذوات الأرواح، وأما تصوير غير ذوات الأرواح فلا بأس به. هذا يقول: رجل لم يؤدي فريضة الحج والعمرة حتى بلغ 80 ولم يقدر على أداء الفريضة بدنيا، هل يجوز لابنه أن يؤدي عنه فريضة الحج أو العمرة؟ نقول نعم، يلزم الإنسان إذا كان غنيا في هذه الفترة التي مضت يلزم أن يخرج من ماله نفقة من يحج عنه ويعتمر، لأن الحج والعمرة واجب عليه، ولما عجز ببدنه وجب بماله، فيخرج من ماله من يحج عنه. إذا أن أحد أبنائه تبرع له بإذنه بعد استئذانه أن يحج عنه فإنه يؤدي الفرض بذلك وتبرأ به ذمته. هذا يقول: إن زوجته لم تنجب فماذا يفعل تجاهها؟ عليه أن يتزوج ثانية ويعمل الأسباب بعد أن يتأكد ويعمل الفحوصات الطبية إذا كان بالإمكان، لأن كثير من الأشياء قد يكون هناك عائق طبي ويزول بإذن الله بعد استعمال بعض الأدوية، وإذا لم تجدي هذه فمفسوح لها المجال أن يتزوج ثانية لأنه قد يكون السبب منها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.